بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشبهة الحادية عشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه هي الشبهة الحادية عشرة، وكذا الشبهة الثانية عشرة، ويجمعهما جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. والفرق بين هذه الشبهة والآتية أن الشبهة الحادية عشرة هي جواز، ذكروا أنه يجوز الاستغاثة في الدنيا بالأحياء، كاستغاثة إبراهيم عليه السلام بجبريل حينما ألقي إبراهيم في النار. والشبهة الثانية جواز الاستغاثة في الآخرة بالأحياء، كاستغاثة أهل الموقف بالأنبياء كما سيأتي. والاستغاثة هي طلب الغوث، ويكون هذا في كرب، أما الدعاء فهو أعم، يكون في الكرب وفي غير الكرب. في الدعاء كجلب النفع، مثل: يا رب ارزقني مالا حلالا. وفي الكربة: يا رب اشفني من هذا المرض الذي أنا فيه مثلا. والاستغاثة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستغاثة بالأحياء القادرين على ما استغيث به، فهذا جائز. مثال ذلك: لو أن رجلا يمشي فتعثر فسقط، فقال لمن من جانبه: أغثني وأقمني وعني على القيام. هذا يجوز استغاثة بحي قادر يستطيع أن يقيمه. والدليل عليه قوله سبحانه عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالقبط استغاث بموسى عليه السلام على فالرجل الذي بني إسرائيل استغاث بموسى على القبطي، فقتل موسى عليه السلام القبطي. القسم الثاني الاستغاثة بالأحياء ولكنهم غير قادرين، فهذا والعياذ بالله شرك. مثل أن يأتي شخص إلى الراهب ويقول له: أغثني مما وقعت فيه من خطيئة فاغفر لي ذنبي، وهذا العياذ بالله استغاثة بحي لا يقدر عليه. وكذا لو أتى رجل إلى رجل صالح وقال له: أغثني ألا أدخل النار، فهذا لا يستطيعه وهو شرك. القسم الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين الغائبين، وهذا شرك أيضا. مثال ذلك: لو أن شخصا صدم في حادث وينادي: يا فلان وهو بعيد فرج عني كربتي، أخرجني من هذه السيارة مثلا، فهو استغاث بحي قادر يستطيع أن يخرج من السيارة لكن غائب، وهذه شرك أيضا. ومثلها أيضا الاستغاثة بالجن، فمثل لو قال شخص: يا جن خذوا فلان، فهذه استغاثة والعياذ بالله شركية، لأن استغاثة بغير حاضرين، فقد يكون هذا الجن ليس حاضرا. والقسم الرابع الاستغاثة بالأموات، وهذا شرك أيضا. قال سبحانه: تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالله عز وجل وصف ذلك بأنه شرك. مثال ذلك: لو ذهب شخص إلى قبر وقال له: يا فلان اشفني، أو يا فلان أخرج ابني من السجن ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. والمصنف رحمه الله أورد الشبهة 11 وذكر أن أهل الشبه استدلوا بأنه يجوز استغاثة بالأموات كما استغاث جبريل، كما استغاث إبراهيم عليه السلام بجبريل حين ألقي في النار. والجواب عنها: أولا، هذه القصة ضعيفة لم تثبت، فلم يثبت أن إبراهيم عليه السلام استغاث بإبراهيم، لم يثبت أن إبراهيم استغاث بجبريل، ولم يثبت أن جبريل عرض على إبراهيم عليه السلام أن يغيثه، وإنما الذي ثبت ما في صحيح البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار. والجواب الثاني على هذه الشبهة أيضا كما سيأتي، كما ذكر المصنف، بأن هذا ليس باستغاثة بميت. الأمر الثالث أن هذا المخلوق وهو جبريل أعطاه الله عز وجل القدرة على إنقاذه من النار، وإبراهيم لم يستغث به، وإنما جبريل عرض عليه الغوث لأن جبريل بقدرة الله أقدره أن يغيثه من أن يلقى في النار. ومثل المصنف لذلك قال: مثل لو أن رجلا فقيرا وأتى إليه رجل غني وقال: هل تريد شيئا من المال أساعدك؟ فقال: هذه قصة إبراهيم، قصة جبريل مع إبراهيم كقصة هذا الغني مع هذا الفقير، فلا دليل على هذه الشبهة أصلا. نعم.
قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة.
لا، هذا 11. نعم.
ولهم شبهة أخرى، يعني مشركي هذه الأزمان غير ما تقدم، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم. نعم. ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، إذ اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهؤلاء، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قالوا، أي قال المشبهون بهذا الحديث: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وهذا من جهلهم، ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين.
المراد بالاستغاثة هنا هي أن أهل الموقف لشدة ما يرونه من هول عظيم في المحشر من دنو الشمس وخروج العرق الشديد الكثير والضنك وطول زمن الموقف، يريدون أن يطلبوا من الله عز وجل أن يفرج ما هم فيه ولو إلى النار لشدة الموقف، حتى الحامل تضع حملها والولد يشيب من شدة هذا الموقف، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بأن يغيثهم من هذا الموقف ليحاسبهم ولو إلى النار، فيعتذر عنها آدم ويعتذر بخطيئته أكل الشجرة، ثم يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر بأنه كذب 3 كذبات، ويقول اذهبوا إلى موسى، ويذهب إلى موسى ويعتذر موسى عليه السلام بأنه قتل الرجل القبطي، ويقول اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى ويعتذر، وفي السنن يعتذر لأنه عبد من دون الله ولو أنه راض ولو أنه لم يرضى، فرأى أنها خطيئة. ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيأذن الله عز وجل له أن يشفع بعد أن يفتح الله عز وجل عليهم المحامد ما شاء، ويقال ويأمره بالسجود تحت العرش فيسجد الله تحت العرش، ثم قال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالمشبهون قالوا لما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف في الآخرة دل على أنه يجوز أن نستغيث به وهو ميت، وهذا فرق، هذا غير صحيح. فمثلا أنت تأتي إلى والدك في حياته وتقول له أعطني ريالا أشتري به حاجة، ولو مات ما تقول هو في حياته يعطيني مالا فأذهب إليه بعد ما أيضا يعطيني مالا، كله في فرق، وكذا في فرق. هذا جانب. جانب آخر في الآخرة ليس فيها موت بل حياة، يحيون أن يحيى الناس، فهم يطلبون من حي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفى، يعني يا رب، يعني يقول يا رسول الله يا محمد ادع لنا ربك أن يخلصنا من هذا الموقف، فهم يخاطبون حيا، أما في الدنيا لا، مات عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا من جهلهم ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
حياة الاستغاثتين، يعني اللي هي الاستغاثة الشركية والاستغاثة بالأموات، أو الاستغاثة بالأنبياء في المحشر لأنهم أحياء. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكمل، والاستغاثة الشركية التي أنكرناها هي ما يأتي بيانها، وهي الاستغاثة بالغائب أو الميت أو الحي الحاضر الذي لا يقدر. وأما الجائزة فهي طلب الحي الحاضر، وجنس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في اليوم الآخر، وإن كان قد انقطع العمل موجود في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن أذن له فيه، ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك. الجواب بالفرق بين الاستغاثتين، فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فحال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة، فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار، فلم يفرقوا بين الشرك والتوحيد، فهذه شيء وهذه شيء آخر، وبينهما فرق في الكتاب والسنة، وفرق في الحكم والحد، فإن الاستغاثة
والحد يعني التعريف. نعم.
فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، يستغيث إنسان بإنسان في شيء يقدر عليه، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء، أي الأموات مطلقة أو في غيبتهم، أي والغائبين مطلقة،
يعني غائب مطلقا سواء بعده يسير بحيث لا يسمع أو في أقصى الدنيا. نعم.
وقوله عند قبور الأولياء أو في غيبتهم خرج مخرج الواقع والغالب، وإلا فالأصنام ونحوها كذلك.
نعم، لأن في حكم الغائب. نعم.
والحي الحاضر في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، كالسؤال منه هداية القلب، هداية القلوب أو رفع جبل ونحوه، وهذا كلها استغاثة شركية وكلها أنكرناها.
أو طلب المغفرة، نعم، من المخلوقين، شرك أيضا، نعم.
فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتضادين وسوى بين المختلفين، فهو نظير التفريق بين المتماثلين. فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا، لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدر. والاستغاثة بالغائب أيضا شرك، لكونه لا يسمع ولا يدري. والاستغاثة بالحي الحاضر فيها تفصيل، فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أمر طبي، أو كهداية القلب بغير الإرشاد والحجة أو نحو ذلك، فهذا كله شرك، أن يفعل بسره أي بألوهيته شيئا من ذلك، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله. والاستغاثة بالحي الحاضر القادر أمر فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال، فإن الإنسان مديني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم
في جمع مدنيها.
فإن الإنسان مدني محتاج إلى بني جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته، وهكذا كل حياة العالم على هذا.
نعم. مثل لو شخص مرض وذهب إلى الطبيب والطبيب أمامه يقول يا طبيب أغثني، ما في بأس، مشروع. نعم.
إذا ثبت ذلك، أي إذا تقرر ما تقدم وهو الفرق بين الاستغاثتين، الاستغاثة الشركية التي أنكرناها، والجائزة أن التي أنكرناها استغاثة العبادة إلى آخره، للاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من الثانية
التي الاستغاثة الجائزة لم أحيا. نعم.
فإنها استغاثة بحي حاضر قادر، هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيا.
هم مع الناس حاضرين قادرين
في حياة أكمل من هذه الحياة الدنيا.
نعم.
يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، فحقيقتها أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه، وهذا جائز في الدنيا ولا محذور فيه، وجائز في الآخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك قادر على الكلام، وتقول له ادعو الله لي، لأنه متمكن. وكذلك الأنبياء مع الناس يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، كما قالت أم أنس رضي الله عنها يا رسول الله خويديمك أنس أدعو الله له.
نعم. ومثل العربي أدعو الله أن يغيثنا، إذا كان حي ما في بس. نعم.
وكما قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه ادعوا الله
عكاشة ابن محصن
وكما قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه ادعوا الله أن يجعلني منهم. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل جاءتهم الكرب ولم يأتي أحد زمن الحرة ولا غيرها.
زمن الحرة لما اشتعلت النيران سنة 656 في المدينة مدة شهرين اثنين، لم يأتي أحد من أهل المدينة يستغيث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفونه مات. نعم.
بل يعدونه من أعظم المنكرات، فإن هذا هو الشرك الأكبر، ولعلمهم أن ذلك مختص في حياته وأنه انقطع بعد مماته، فلا يستغيثونه ولا يسألونه أن يدعو الله لهم أو يدعو له.
نعم.
بل أنكر السلف على ما قصد دعاء الله وحده مخلصا عند قبره أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يظن.
نعم، معنى هذا الكلام أنكر السلف أن يأتي الشخص عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ويدعو الله، مثل يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب اغفر لي، وليس لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما دعاء الله، فكيف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ للبعد عن وسيلة الشرك، فيدعى الله عز وجل بعيدا عن القبور. نعم.
بل أنكر السلف على ما قصد دعاء الله وحده مخلصا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أوجب، كما أنكر علي بن الحسن وهو أعلم أهل المدينة أهل البيت في زمانه على من أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
ومن أراد أن تكون دعوته مستجابة لا يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يمتثل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، أما القبر أو التربة لا تنفع ولا تضر. الله يقول بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم. الذي ينفعك ويضرك هو الله، كما قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه. ويكفيك في ضعف المخلوقين أنهم يموتون، هل تدعو الحي الباقي الدائم أم تدعو من يموت ويمرض ويحزن ويفرح ويأكل وينام ويجهد، أم تدعو الكبير المتعال العظيم القوي القهار الجبار سبحانه وتعالى. نعم.
فكيف دعاؤه أي النبي نفسه إذا كان هذا إنكار
أي النبي نفسه توكيد.
فكيف دعاؤه أي النبي نفسه إذا كان هذا إنكار السلف على ما قصد دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف دعاؤه نفسه توكيد.
يعني إذا كان السلف أنكروا أن يدعى الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ نعم.
كيف لو وجدوه يدعو النبي نفسه؟
لا، نفسه.
كيف؟
هنا نفسه. شوف التوكيد يتبع المؤكد.
كيف لو وجدوه يدعو النبي نفسه؟
نعم.
فإنهم يكونون أشد إنكارا، فإن الأول بدعة ولا يجوز، وأما الثاني فهو الشرك الأكبر لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء غير الله.
يعني بدعة أن يدعو الشخص عند قبور الأموات. نعم. يدعو الله عند قبور الأموات، أما دعاء الميت فهو الشرك والعياذ بالله حتى ولو لم يكن عند قبره.
فما ظنك لو سمعوا من يقول انصرني أو ارزقني.
نعم، يقصد الميت. نعم.
الشبهة الثانية عشرة،
هذه الشبهة الثانية عشرة، وهي استغاثة إبراهيم، عرض جبريل على إبراهيم الاستغاثة. ولو المصنف رحمه الله قدم الثانية عشرة على الحادية عشرة أوضح، لأن إبراهيم في الدنيا والأنبياء في الآخرة. نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار حينما أمر عدو الله النمرود بجمع حطب عظيم ثم أضرم فيه النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها. اعترض له جبريل في الهواء حين ألقي في المنجنيق فقال ألك حاجة في هذه
المنجنيق؟ لأن قوم إبراهيم أضرموا النار الكبيرة العظيمة، فلما دنوا منها ليلقوا فيها إبراهيم أذاهم شدة حرها فابتعدوا عنها وضعوا في المنجنيق حتى يلقوه في النار وهو لا يؤذيهم حرها. نعم.
فقال ألك حاجة أي في هذه الضيقة والشدة أنفعك بها؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. فصبر في شدة هذه الحاجة، ثم قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني لم يلتجئ بجبريل وإن كان جائزا لأنه حي حاضر قادر. نعم، يعني فلا دليل فيها على جواز الاستغاثة بالأموات. نعم،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
وإذا جادل معك صاحب الشبهة في هذا فقل له والدك وأنت حي يذهب بك إلى المدرسة، لو دفنته بعد موته هل تنتظر يذهب بك إلى المدرسة؟ سيقول لا. ليه؟ يقول مات. كذلك الاستغاثة به انقطعت، انتهت بموته. نعم،
حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده.
نعم الموكول إليه أمره،
ونعم الموكول إليه أمر عباده. فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه.
الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم، فهذا من نصرة الله عز وجل لأنبياء أن النار لم يتضرر منها إبراهيم، ويدل أيضا على أن قوة التوكل تمنع إيقاع الأسباب في مسبباتها. فيونس التقم الحوت ما مات، وإبراهيم ألقي في النار ما مات، وإسماعيل عليه السلام أريد ذبحه بسكين وما مات، والنبي عليه الصلاة والسلام مكروا به وسحروا وسموه وضع له السم وما مات. فقوة التوكل دائما تمنع الأسباب التي قد تقع بسببها المسببات. لذلك الله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي ضرر تلك الأسباب. نعم،
فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا فلو كانت
شبهوا يعني جعلوها شبهة. نعم،
فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا بهذه القصة، قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به، وإلا لما جاز.
أن الاستغاثة بإبراهيم
فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز
لا أن الشرك من قبلها أن الاستغاثة
قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به.
يعني هم يقولون لو كانت شركا لما عرض جبريل استغاثة على إبراهيم. هذا في فرق، جبريل حي وبأمر الله الله أرسله وقادر على نزع مخلوق ضعيف أمام الملك العظيم، فهناك فرق بين الاستغاثتين. نعم.
فعرضها على إبراهيم من جبريل يجوز الاستغاثة به وإلا لما جاز.
هذه شبهتهم. نعم.
وأصل ضلالهم في هذه الشبهة عدم التفريق بين الجائز والحرام.
نعم. علما بأن القصة سندها ضعيف. نعم.
وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنة والإجماع من بيان ذلك. الجواب.
نعم.
فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فإن
الشبهة الأولى يعني السابقة الحادية عشرة. فكلاهما استغاثة. نعم.
فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه وهو حي حاضر قادر. فإن هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فإنه كما قال الله فيه شديد القوة. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، كما صنع حين أمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القرى حتى بلغ بها عنان السماء.
نعم. وفي الصحيح أن له 600 جناح لجبريل عليه السلام. الجناح منها يسد الأفق، يعني يملأ ما في جميع الكون في العلو. نعم.
ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم مثل المصنف بحالة إبراهيم وجبريل فقال: وهذا كرجل له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، هذا مثل جبريل، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، هذا مثل إبراهيم عليه السلام. فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم يكن مشركا، فكذلك هذه.
نعم. فدل على أن إبراهيم لو قبل الإغاثة جاز. نعم.
فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها مع الأموات والغائبين، وهي عين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم لو كانوا يفقهون.
نعم. والله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز صرفها إلا لله. نعم.
فهذا جنس وهذا جنس، فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه.
متباينين يعني بين المفترقين، مثل تقول الإنسان مثل النملة، هذا ضخم وهذا ضخمة، كل هذا خطأ، هذا شيء وهذا شيء، وهذا جنس وهذا جنس. نعم.
وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عقله، فمن قال إن هذا مثل هذا أن هذه مثل هذه
أو أن هذه مثل
أن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عقله.
الفرق بين هذه وهذه. نعم.
خاتمة التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام.
نعم. لما انتهى المصنف رحمه الله من الشبه الاثنتي عشرة، ختم بعد ذلك الكتاب ببيان أن الإنسان لا يكون مسلما محققا للإيمان إلا إذا جمع بين صحة الاعتقاد بقلبه ولسانه بالنطق بالشهادتين وغيرها وبالعمل كالصلاة والذبح لله والحج وغير ذلك. نعم.
ولنختم الكلام إن شاء الله
ولنختم
الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم من أجوبة الشبهات السابقة. مجموع جواب الشبهات السابقة يكفي، لكن متفرق فيها، وإفرادها يكون أوعى لها وأحفظ، ذكرت في الأجوبة عموما وها هنا خصوصا، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، وما كان كذلك كان حقيقا أن يحفظه الطالب أو أن يثني عليه الخناصر.
يثني
وأن يثني عليه الخناصر.
نعم، يعني يعض عليها بالخنصر. نعم.
فنقول لا خلاف بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فلا بد من هذه الثلاثة.
نعم، هذا إجماع أهل السنة. نعم،
لا بد أن يكون هو المعتقد في قلبه، ولا بد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه، ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه.
نعم.
فإن اختل شيء من هذا ولو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده، ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك.
يعني لو شخص قال أنا أعرف التوحيد، أعرف التوحيد بقلبي لكن لن أنطق به، ما ينفع، مثل فرعون وإبليس كما سيأتي. يعني فان التوحيد كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذا لو نطق القلب وكذا لو نطق اللسان بها لكن من غير اعتقاد القلب فهذا شأن المنافقين، يقول باللسان لكن القلب يكذبه. ولو أن شخصا اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم تعمل جوارحه كمن لا يصلي، هذا قول المرجع وهو سبب فساد هذه الأمة في العمل الصالح، بل هو سبب في ضعف التعبد لله عز وجل، يظنون أن يكفي القلب واللسان، وهذا معتقد انتشر كثيرا في الآفاق وهو مذهب المرجع. ومنه ما يسمع المستمع إذا قيل الشخص لماذا تحلق لحيتك مثلا، يقول القلب، الإيمان في القلب، هذا قول المرجع، لابد أن يظهر ذلك على الجوارح اللي هو الإيمان ويعمل الشخص به. نعم.
ولو وحد بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلما، هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله.
نعم.
وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة. وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة.
اختلال واحد من هذه الثلاثة. نعم. إلهينا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يستدلون بمعنى حديث أن أهل المشبهة أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فما الرد عليهم؟ نقول لو كان في من يقول هذا القول الذرة من عقل ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبر حي، يضع عليه التراب وجدران ويدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غرفة مظلمة لو كان حيا. والعاقل لا يضع نبيه تحت التراب وهو حي، ولا يضع عليه الجدران وهو حي، ولا يطفئ الأنوار في الغرفة وهو حي، فدل على أنه ميت. فكيف باعتقادك تظنه حي ويكون نبيك بهذه الصفة؟ بل هو ميت كما قال سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون، والصحابة صلوا عليه بعد أن غسلوه وكفنوه في ثوبه الذي مات فيه. يقول ما هو الرد على من يستدل بحديث العباس في جواز الاستغاثة وما هي صحته؟ هذا صحيح البخاري، لكن استغاثة بالعباس حي. عمر بن الخطاب قال قوموا بنا نستغيث بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا نستغيث بنبينا فنغاث ونستغيث بعم نبينا، فأتوا العباس وحي يقول يا عباس ادعو الله لكونك بمنزلة عظيمة في الإسلام أن ينزل الله عز وجل علينا المطر. هذا جاهز ما في بأس، مثل لو شخص الآن ذهب إلى رجل صالح وقال له ادعو الله أن يصلح حوال الأمة، ما في بأس. لكن يذهب شخص إلى قبر ميت ويقول يا فلان أصلح حوال الأمة، هذا الشرك. يقول ما الدليل على أن استغاثة بالغائب أو غير القادر شرك؟ الله يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لو تجلس في مكانك ملقى على الأرض وتنادي عاما كاملا يا أخي يا الذي في أقصى الغرب تعال أغثني، ما ينفعك. والله يقول فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يقول ما حكم قول الرجل لرجل إن ذهب الغزو في سبيل الله يا فلان إذا رزقك الله الشهادة لا تنساني من الشفاعة؟ هذا من لغو الكلام، فقد يموت على غير الشهيد، فقد يموت على الرياء، وقد ينكص على عقبه فيموت والعياذ بالله على غير الإسلام، فيموت على الرياء أو على غير الإسلام. وكذا من طلب الشفاعة قد يموت على غير الإسلام، فهذا القول بدعا من القول. يقول هل الدعاء في الروضة الشريفة فضل؟ وهل ورد أن الدعاء فيها مجاب؟ الروضة كغيرها من بقاع الأرض، والحديث الذي فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال شيخ الإسلام لما كانت هذه البقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض العلم كانت روضة من رياض الجنة، قال لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فليس في الروضة أي فضل. ومثل هذا كقول عليه الصلاة والسلام النيل والفرات وسيحون وجيحون منهار الجنة، هل معناه أن الشخص ينغمس في هذه الأنهار ويقول أدخلت الجنة؟ لا، وإنما في وصفها كما قال ابن كثير، مثل النيل قال ابن كثير في سرعة جريانه وطوله قال وصفائه، ولعل ذلك في زمانه رحمه الله. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه لرد الله علي روحي حتى أسلم عليه، فهل ترد روحه إليه كما كان في الدنيا أم تختلف؟ ترد عليه روحه لكن ما يقوم من قبره، هو في قبره ترد عليه روحه، فرد السلام ثم يرجع إلى حاله عليه الصلاة والسلام في ميتته. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ميت لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره، لأنه بشر، والله قال إنك ميت وإنهم ميتون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.